أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام يقع في ثلاثة أمور، نكرر هذا. الأمر الأول في جواز العود وعدمه، وجوب العود أو عدم وجوبه، جوازه أو عدم جوازه، هذه مسألة. المسألة الثانية في ماذا؟ في مسألة صحة الصلاة وعدمها، هذا دخلنا بها بالدرس السابق، هذا الأمر الثاني. الأمر الأول نرجع إلى بعدها. ذكرنا بأنه تارة نقول أن هذا شيء يرتبط بالمسألة السابقة، أن الوجوب المتابعة لوجوب شرطي أو وجوب شنو نفسي تكليفي. إذا قلنا بالوجوب النفسي التعبدي للمتابعة نحكم بصحة الصلاة، ما بدأ مفروض أنه شنو ترك المتابعة. متابعة ليس شرطا في صحة الجماعة، وليس شرطا في صحة الصلاة، تصح الصلاة وتصح الجماعة لأنها ليست مشروطة بعدم المتابعة، وإنما المتابعة واجب تكليفي تعبدي لا يترتب عليه إلا الإثم عند المخالفة، فيحكم بصحة الجماعة وصحة شنو وصحة الصلاة. من دون فرق بين أن يعود أو لا يعود، على كلا التقديرين تصح جماعته وتصح شنو صلاته سواء عاد أو لم يعود. وأما إذا قلنا بالوجوب الشرطي، أن المتابعة وجوب شرط، أن المتابعة شرط في ماذا؟ في الجماعة، شرط في صحة الجماعة. إذا قلنا بالوجوب الشرطي كما هو الصحيح على ما تقدم، هنا لا بد من الالتزام ببطلان الجماعة ووقوع الصلاة شنو فرادى. إذا خالف المتابعة ورفع رأسه قبل الإمام، مقتضى القاعدة وماذا؟ أن نحكم ببطلان الجماعة، لأن الجماعة مشروطة بالمتابعة، وهذا خالف المتابعة فيحكم ببطلان الجماعة، لكن لا موجب للحكم ببطلان شنو الصلاة فرادى، فتصح فرادى ولا تقع جماعة. هذا قلنا في فرض عدم العود واضح، يعني إذا رفع رأسه ولم يعد الحكم بعدم ببطلان الجماعة واضح، مو؟ والحكم بصحة الصلاة شنو أيضا واضح، ماكو موجب للحكم ببطلان الصلاة، الصلاة صلاة صحيحة ولا بد من الحكم بصحتها فرادى وإن لم تصح جماعة إذا لم يعد. وأما إذا عاد، مو؟ رفع رأسه قبل الإمام ثم عاد إلى الركوع، هنا يدخل في العنصر الجديد إضافي، وهو شنو؟ وهو زيادة شنو الركوع، أكو زيادة راح تصير في ماذا في الركوع، هذه زيادة الركوع تؤثر وتمنع من الحكم بصحة الجماعة أو لا تمنع من الحكم بصحة شنو الجماعة. بعبارة أخرى قلنا بأنه بناء، يعني تكلمنا بناء على ما هو الصحيح، إن أنه وجوب المتابعة وجوب شرطي، لا بد أن نحكم بماذا؟ ببطلان الجماعة عند الإخلال بالمتابعة، لأن المتابعة شرط في صحة الجماعة. إذا لم يعد هذا المطلب واضح، لكن إذا عاد أيضا نحكم ببطلان الجماعة، أيضا نحكم ببطلان الجماعة لأنه أخل بالمتابعة. إذا عاد أو لا. هذا اللي قلنا بأنه الحكم بصحة الجماعة أو عدم صحة الجماعة لابد أن نراجع فيه ماذا؟ نصوص الباب، لنرى أن نصوص الباب هل يمكن أن نفهم منها الحكم بصحة الجماعة أو لا، وأن نصوص الباب على تقدير أن نفهم منها الحكم بصحة الجماعة هل هي مختصة بحال السهو، يعني في حال رفع الرأس سهوان، أو هي تشمل ماذا؟ تشمل رفع الرأس شنو؟ عمدان، يعني حتى مع رفع الرأس عمدان هي تحكم بصحة الجماعة. هالشيء هل نستفيد منها ذلك؟ أو نستفيد منها أنها تحكم بصحة الجماعة فقط في حال رفع الرأس شنو؟ سهوان، أو لا نستفيد منها ماذا؟ الحكم بصحة الجماعة. لابد من مراجعة هذه النصوص. قد يقال بإمكان استفادة صحة الجماعة من بعض النصوص الآمرة بالإعادة، يعني بعض نصوص الطائفة الأولى اللي ذكرناها سابقا، والمقصود به بالتحديد هو موثقة ابن فضال، هي الحديث الرابع في الباب. الرواية هذه قال: في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب عليه السلام: تتم صلاته ولا تفسد، يعني صلاته بما صنع، ولا تفسد، لا ولا تفسد بما صنع صلاته، لا تفسد بما صنع شنو؟ صلاته. قد يقال بأن هذه الرواية يمكن أن يستفاد منها صحة الجماعة باعتبار أن هذه الرواية ظاهر ظهور واضح في تمامية الصلاة، وأن ما صنع من زيادة في الركوع أن هذا لا يوجب فساد شنو؟ فساد الصلاة، فتصح صلاته حينئذ. والمقصود صح الصلاة يعني شنو؟ صح الصلاة يعني صح الصلاة جماعة، لأن الحديث عن ماذا؟ عن صلاة الجماعة التي يصليها، ويقول له أن ما صنع لا يفسد صلاته، فتبقى صلاته كما هي ولا يفسدها ما صنع، وكأنه لم يصنع هذا، فحينئذ تصح صلاته شنو؟ جماعة. لكن استفادة هذا المطلب من الرواية يمكن يعني التأمل فيه. الرواية مو واضح بأنها ناظرة إلى الجماعة لكي تحكم بصحة الجماعة، لعلها ناظرة إلى ماذا؟ إلى الحكم بصحة أصل صلاته لا تفسد بذلك، لا تفسد صلاته بذلك، لا ينافي أنه تفسد شنو؟ جماعته، أن هذا ما صنع لا يجب فساد، تتم صلاته، هذه العبارة الموجودة، تتم صلاته ولا يتفسد بذلك صلاته، ما بها إشارة إلى ماذا؟ إلى الجماعة، حتى نقول بأنه يتحكم بصحة شنو؟ بصحة الجماعة. استفادة الحكم بصحة الجماعة من هاي الروايات مو واضح كلش. الأحسن هو الاستدلال على ذلك، على الحكم بصحة الجماعة، برواية أخرى في نفس الباب، وهي ما كان مثل صحيحة علي ابن يقطين اللي هو الحديث الثالث نقرأ. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد ركوعه معه، أي معه. يمكن أن نستفيد منها أن المنظور هو شنو؟ هو التحاق هذا المأموم بيش بالإمام في الجماعة معه. ليش قال الإمام؟ إذا كان جماعة باطلة وصلاة صحيحة منفردا، ليش يقول له يعيد صلاته شنو ركوعه شنو معه؟ وإنما كان المناسب أن يأمر بإتمام صلاته منفردا وليتم صلاته منفردا. يعيد ركوعه معه يعني مع الإمام، هذا واضح أنه إشارة أو ظاهر في أنه إشارة إلى مسألة الالتحاق بالإمام في الجماعة، فتصح حينئذ جماعته. هذا المضمون موجود في رواية أخرى وهي الحديث الثاني لكنها غير تامة سندا، وهي رواية محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن. أبو ثقة سهل ابن اليسع الأشعري القمي منصوص على وثاقته، لكن الابن اللي هو محمد ابن سهل هذا ما منصوص على وثاقته، لكن التعبير هو نفسه موجود بها: يعيد ركوعه معه يعني مع الإمام. وهذا ظاهر ظهور واضح في ماذا؟ في أنه ناظر إلى جماعة. بل أكثر من هذا، يمكن أن يستفاد صحة الجماعة حتى من باقي الروايات، روايات الباب ونصوص الباب، من قبيل الحديث الأول اللي ما به هذا التعبير فليركع معه أو ليسجد معه، ما به هذا التعبير، قبيل الحديث الأول اللي هي صحيحة الفضيل أنه سأل عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: فليسجد، ما بين معه، قال: فليسجد. أقول يمكن أن يستفاد حتى من هذه الرواية صحة شنو؟ صحة الجماعة، لأن المقصود بيسجد هو ماذا؟ هو الالتحاق بسجود الإمام، مو شيء؟ فليسجد يعني شنو يعني؟ فليسجد مع الإمام، يسجد يلتحق بالإمام في سجوده، هذا المقصود. ليس المقصود فليسجد يعني يتم صلاته، حتى نقول أنه هي ما ناظرة إلى الجماعة وإنما ناظرة إلى أصل الصلاة، لتصحيح أصل الصلاة، فنقول هذا لا يؤثر. فليتم صلاته، عبر عن إتمام الصلاة بماذا؟ فليسجد. لا، الظاهر أنه مو هذا المقصود، ظاهر يسجد يعني يسجد شنو؟ مع الإمام، وإن كان ما صرح بهذا لكن هذا يفهم من ماذا؟ من الرواية، أو يمكن أن يقال بأنه يفهم من هذه الرواية أن الأمر بالسجود هو الأمر بالسجود مع الإمام، فتكون ناظرة إلى مسألة شنو؟ مسألة الجماعة، ويفهم منها صحة جماعة. على كل حال، هذه هي الأدلة التي يمكن أن تذكر في المقام لإثبات ماذا؟ لإثبات صحة الجماعة. فيبدو أن الصحيح في المقام في هذا الأمر الثاني هو صحة الجماعة في فرض الشنو؟ في فرض العود. إذا عاد مقتضى هذه الأدلة هو شنو؟ هو صحة الجماعة. فهذه الأدلة، وإلا لو كان إحنا والوجوب الشرطي للمتابعة لا نحكم بماذا؟ بالبطلان. فالصحيح هو صحة الجماعة، طبعا صحة الجماعة تستلزم صحة الصلاة دون العكس، مو صحة الصلاة لا تستلزم صحة الجماعة، يمكن التفريق بينهم، تصح الصلاة فرادى ولا تصح شنو؟ جماعة. لكن عندما نحكم بصحة الجماعة هذا يستلزم صحة شنو؟ صحة الصلاة. زين، احنا كلامنا كله قلنا اول ما تكلمنا، قلنا من مرة نتكلم عن رفع الرأس سهوا، ومرة رفع الرأس شنو قلنا عمدا يجي في اخر المسألة. فاذا فعلا مع الكلام شنو رفع الرأس سهوا. هاي الروايات التي استدلنا بها على صحة الجماعة، هذه ان كانت مختصة بالسهو فمطلب واضح، هي مختصة بصورة السهو، واحنا كلامنا في سورة السهو، فتدل على صحة الجماعة. إن لم تكن مختصة بسورة السهو وكانت مطلقة كما استقربنا، احنا استقربنا أن هذه الروايات كلها شنو مطلقة. إن لم تكن مختصة بالسهو وكانت مطلقة، يعني تشمل سورة شنو سورة السهو، هذا يكفينا أيضا لإثبات شنو لإثبات صحة الجماعة. فالصورة التي نتكلم فيها يكفينا الإطلاق في هذه الروايات، بل نستطيع أن نقول بأن صورة السهو هي القدر المتيقن من هذه الروايات. القدر المتيقن من هذه الروايات هو ماذا؟ هو صورة السهو. يعني ما احتمال أن هذه الروايات تختص بالعمد ولا تشمل شنو السهو. صحيح مرددة بين الاختصاص بالسهو وبين الإطلاق، لكن أن تكون مختصة بالعمد ولا تشمل السهو هذا بعيد جدا. متيقن منها وصورة شنو صورة السهو. إذن هي تدل على صحة الجماعة في الصورة التي نتكلم عنها. زين، هذا بالنسبة للأمر الثاني. الأمر الثالث اللي ذكرناه وهو مسألة الإثم، أنه هذا رفع الرأس قبل هذا يترتب عليه الإثم أو لا يترتب عليه الإثم، إذا عاد وإذا ما عاد ما هو حكمه. هذا أيضا يرتبط بالمسألة السابقة، وهي أن وجوب المتابعة وجوب نفسي أو وجوب شنو شرطي، الوجوب تكليفي أو وجوب شنو أو وجوب شرطي. إذا قلنا بأنه وجوب شرطي كما هو الأقرب كما هو الصحيح، ماكو إثم، لا يترتب إثم، ماكو تكليف، أخلى بالمتابعة. المتابعة شرط في صحة الجماعة، فإذا خالف لا تنعقد الجماعة، لكنه لا يخالف تكليفا حتى يترتب على ذلك ماذا؟ الإثم. إذا قلنا بالوجوب الشرطي، لأنه لم يرتكب مخالفة على هذا الفعل. نعم، إذا قلنا بوجوب العود، وسيأتي هذا بحث إذا أشرنا إليه في الدرس السابق، إذا قلنا بوجوب العود باعتبار أن الروايات تدل على وجوب العود، إذا سلمنا هذا وسيأتي الكلام فيه، وقلنا بأن وجوب العود وجوب نفس تكليفي، حينئذ يترتب الإثم على عدم العود، يترتب الإثم على عدم العود. لكن إذا قلنا بأن وجوب العود وجوب شنو تكليفي نفسي، وأما إذا قلنا بأن وجوب العود أيضا وجوب شرطي، وجوب العود هو عبارة عن وجوب المتابعة، يجب العود لأجل ماذا؟ لأجل المتابعة. فإذا كان وجوب المتابعة وجوبا شرطيا صحة الجماعة، وجوب العود أيضا يكون وجوبا شنو شرطيا، ومخالفته لا يترتب عليها الإثم. وهذا هو الصحيح، أن وجوب العود لو قلنا بالوجوب، طبعا لو قلنا بوجوب العود فوجوب العود وجوب شرطي حاله حال المتابعة، كما لا يترتب على مخالفة المتابعة الإثم، كذلك لا يترتب على مخالفة العود شنو الإثم. يبقى مسألة وجوب المتابعة، وجوب العود، وجوب العود. في الدرس السابق قلنا بأن الظهور الأول للروايات هو وجوب العود، يعني الرجل يسجد يعيد معه، يعيد ركوعه معه. الجملة خبرية في مقام الأمر، وهي ظاهرة في ماذا؟ كل الأدلة هي ظاهرة في وجوب العود. لكن أكو في شيء واحد قد يمنع من التمسك بهذا الظهور، وهي ما يدعى من أن هذه الروايات، روايات الطائفة الأولى، هذه واردة في مورد توهم الحضر والمانع، واردة مورد توهم الحضر والمانع، باعتبار شنو؟ باعتبار أن العود يستلزم شنو؟ الزيادة في الركن، والزيادة في الركن مقبلة للصلاة. فإذا هاي الرواد عندما تتعرض للعود هي واردة في مورد توهم شنو؟ المانع وتوهم الحاضر، باعتبار استلزامه المن زيادة في الركن. فإذا كانت واردة مورد توهم الحاضر لا يكون لها ظهور في الوجود، وإنما تكون ظاهرة في نفي الحاضر ونفي شنو؟ ونفي المانع، نفي الحاضر ونفي من قبل إذا حللتم فاصطادوا، لا يكون له ظهور في الوجوب، وإنما أنه لا مانع من الصيد لأنه مورد توهم الحاضر والمانع. هذا أيضا من هذا القبيل، هاي النقطة اللي نقطة أن العودة يستلزم شنو؟ الزيادة في الركن، فيكون مورد لتوهم المانع. فعندما يجي الدليل يأمر بالعود هذا لا يكون له ظهور في الوجوب، وإنما يكون ظاهر في نفي الحرمة ونفي شنو؟ ونفي المانع. ولعله لهذه النقطة ذهب جماعة، ما أقول مشهور، لكن ذهب جماعة لاستحباب العود لا وجوبه. فهنا على قسمين، قسم وهو الأكثر لعله ذهبوا إلى وجوب العود، لكن بعضهم ذهب إلى ماذا؟ لاستحباب العود لعله لهذه النقطة. فما ذكرناه في الدرس السابق من أن الأدلة ظاهرة في وجوب العود صحيح، يعني الظهور الأولي له هو وجوب العود، لكنه ورود هذه الروايات مورد توهم الحاضر قد يمنع من التمسك بهذا الظهور، فإن عقد لها ظهور آخر على طبق هذه القرينة. زين، هذا ما يتبقى. نرجع الآن إلى المورد الأمر الأول، هو شنو؟ مسألة حل التعارض بين الروايات. ذكرنا محاولتين، وذكرنا محاولة أيضا شنو؟ ثالثة. هاي المحاولة الثالثة التي ذكرناها يعني كانت تتوقف كما قلنا على ماذا؟ على ملاحظة النسبة بين الموثق الغياث وبين ماذا؟ وبين يعني تتوقف على ملاحظة أن موثقة الغياث خصصت بموثقة ابن فضال، وحينئذ إذا جئنا إلى الصحيحة رواية صحيحة ابن يقطين وهي موثقة الغياث بعد التخصيص، هنا يجي هذا الحديث اللي ذكر في المحاولة الثالثة، وهو أن تقديم الصحيحة المطلقة التي تشمل صورة العمد والسهو على الموثقة يستلزم إلغاء الموثقة وبقائها بلا مورد دون العكس. وهذا من ثبت؟ ثبت هو من ملاحظة هذا. فمن هنا هذه المحاولة أيضا لا تخلو من شيء. المحاولة الرابعة اللي نذكرها، وهي المحاولة الأخيرة اللي نذكرها لعله، هو ما ذكره بعضهم من أنه يقول موثقة غياث بن إبراهيم وارد مورد توهم الوجوب، مو روايات الآمرة بالعود، لا، الرواية الناهية الطائفة الثانية يعني اللي متمثلة بموثقة غياث التي تنهى عنها، قال لا يعود، يقول هذه وارد مورد توهم الوجوب، كأن هذا السائل يقول لي يجب علي أن أعود. الإمام قال لا لا يعني شنو؟ يعني لا يجب. فليس لها ظهور في التحريم وليس لها ظهور في المنع، وإنما هي ظاهرة في ماذا؟ في نفي الوجوب. ما يجب، ما يجب عليك العهد. قالوا بأن هذا لا ينافي الأدلة الآمرة بالعهد إذا حملناها على شنو؟ على الاستحباب. فهذا الجمع يجيبون يقول الأدلة الآمرة بالعهد الطائفة الأولى نحملها على من؟ على الاستحباب. والأدلة التي تنهى عن العهد هذه لا تنافيها. لماذا؟ لأنها ليست ظاهرة في التحريم حتى تنافي استحباب العهد، وإنما هي وارد مورد توهم الوجوب، فهي ظاهرة في نفي الوجوب، ونفي الوجوب يجتمع مع شنو؟ مع الاستحباب، فيرتفع التعارض بين الطائفتين بهذا الشيء واضح. وأكثر من محقق التزم بأنه موثقة غياث بن إبراهيم وارد مورد توهم شنو؟ الوجوب، مورد التوهم الوجود. فهكذا يجمع بينهما بهذا الشكل. هذه المحاولة الأخيرة اللي يلاحظ فيها هو هذا، أنه أن هذه الرواية اللي هي موثقة غياث نقراها. لاحظوا: عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام. هذا السؤال: أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال لا. أيعود، هذا الشخص يسأل يقول هذا الرجل الذي كذا كذا، أيعود فيركع؟ يعود فيركع، هاي شلون نفسرها؟ باحتمالين. مرة نقول أن السؤال عن شنو؟ عن وجوب العود. أيعود يعني أيجب عليه أن يعود إذا أبطأ الإمام أو لا؟ لا يجب عليه العود. فالإمام من يقول له لا يعني شنو؟ لا يجب، لا يجب. وهاي المحاولة الأخيرة مبنية على هذا، على أن السؤال عن وجوب العود. لكن احتمال ثاني أكو، وهو شنو؟ السؤال عن جواز العود، إنه أيجوز له أن يعود أو لا يجوز له أن يعود. الجواب بلا يكون شنو؟ لا يجوز. فإذا قلنا بالثاني إذا المحاولة بعد الأخيرة أن هذا ينافي شنو؟ ينافي الاستحباب. لا يجوز لا يجتمع مع شنو؟ لا مع استحباب العود ولا مع وجوب العود، لأنه يقول لا يجوز له شنو؟ أن يعود. هذا الذي ذكرناه، وهو مسألة أن استلزام العود بالزيادة في الركن هذا إذا ما أمكن جعل قرينة على ترجيح الاحتمال الثاني فلا أقل من أنه يمنع من ماذا؟ من استظهار الاحتمال الأول الذي تبتني عليه هذه المحاولة، وهي أن هذا مورد مورد توهم، مو وجود توهم الحاضر. يعني هذا يرجح أن السؤال عن الجواز مو عن السؤال عن الوجوب، ما هو احتمال الوجوب، وإنما السؤال عن من؟ عن الجواز. هذا إذا ما رجح الثاني فلا أقل من أنه يمنع من استظهار الأمر الأول من الرواية. وصلى الله على محمد. يوم أربعاء إذا الأخوان يسمحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في كثير من الأدعية ورد الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان حسن العاقبة، ودعاء مهم جداً. روي عن الإمام عليه السلام شيء يرتبط بذلك، أحببت قراءته عليكم. هاي الرواية عن الإمام الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام. الحديث يقول طويل: الدنيا كلها جهل، الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم، والعلم كله حجة إلا ما عمل به. العلم حجة على الإنسان، لكن عندما يعمل الإنسان بما يعلمه لا يكون حجة عليه، وإنما يكون حجة له. فالعلم حجة، كله حجة، حجة على الإنسان، لأنه يحتج به الله سبحانه وتعالى الإنسان، فتعلم بهذا الشيء، فكيف تخالف هذا الشيء؟ فهو حجة على الإنسان إذا لم يعمل به إلا ما عمل به، فإذا عمل به حين لا يكون حجة عليه، وإنما يكون حجة له. والعلم كله حجة إلا ما عمل به، والعمل عمل بالعلم عمل به، والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا. إلا إذا التمس من ماذا؟ بالإخلاص، عندئذ يكون مقبولا، وإلا فلا يكون مقبولا، يكون رياء، كله رياء إلا ما كان مخلصا. ثم يقول: وهذا هو محل الشاهد، والإخلاص على خطر، ليطمئن الإنسان بأن العمل الذي صدر منه شنو كان مخلصا، جاء به لوجه الله سبحانه وتعالى بلا رياء بلا كذا بلا شريك بلا إلى آخره، ليطمئن الإنسان بهذا. والإخلاص في خطر، على خطر، حتى ينظر العبد بما يختم له. هذا حسن العقل، حتى ينظر العبد بما يختم له، هذا المهم، هو بما يختم به حياته، يختمها بماذا؟ هل يضمن الإنسان الذي يأتي بالأعمال المخلصة في سبيل الله، أعمال الجليل الكثير، العبادات وغير العبادات في سبيل الله ولقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقصد بها الإخلاص والتقرب، أن هل يضمن أنه لا يبقى على هذا الحال إلى آخره، أو لا؟ نستجير بالله لا تكون عاقبته عاقبة ماذا؟ حسنة. فلا يطمئن الإنسان بنفسه مهما كان، مهما كان، لا يعلم بما يختم له كما يقول هذا الحديث. وعندنا نماذج كثيرة كثيرة، أولهم الشيطان، كان كما في بعض الأخبار على كان تتعجب الملائكة من كثرة ماذا؟ عبادته، من كثرة عبادته، تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن سوء العاقبة أدى به إلى ما هذا. عنده أمثلة كثيرة، ما شالمغاني بطائن، هؤلاء كلهم كانوا جيدين جدا، وصدرت منهم أعمال جليلة، وكانوا قريبين من الله سبحانه وتعالى، لكن سوء العاقبة أدى بهم إلى ماذا؟ الانحراف والوقوف بوجه الأئمة عليهم السلام. وقبلهم الزبير وأمثال الزبير الذين انحرفوا وخالفوا الإمام سلام الله على الإمام المفروض طاعته عليهم، خالفوه مغريات دنيوية وتعلق بالدنيا وتأثيرات خارجية، خالفوا وصيبوا بهذا البلاء اللي هو شنو؟ اللي هو سوء العاقبة. القرآن الكريم أيضا يشير إلى ذلك في بعض الآيات: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. آتيناه آياتنا، الله سبحانه آتاه آياته، بعدين الآية تقول: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى من؟ ظاهر بها فظهر الضمير الظاهر يعود إلى من؟ الآيات. هذه الآيات التي أتيناها إياه لو شئنا لشئنا لرفعناه بها، وكما قال ولكنه أخلد إلى من؟ إلى الأرض. سوء العاقبة هذا أدى به إلى ماذا؟ إلى أن يخلد إلى الأرض، والأرض هي كناية في الحقيقة عن التمسك بالأمور المادية والشهوات وما يسوله الشيطان للإنسان، لم يرفع رأسه إلى السماء مثل السعادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا هو أخلد علما إلى الأرض. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. سوء العاقبة من الأشياء التي ينبغي أن نستجير بالله سبحانه وتعالى منها، وفائدتها هو هذا، أن الإنسان لا يطمئن إلى ماذا؟ إلى ما يصدر منه من عمل، وإلى ما يصدر منه من تقرب، لا يطمئن، وإنما يسأل الله حسن العاقبة. نسأل الله حسن العاقبة لنا وللجميع إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.